أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. من المعلوم عند كل مسلم ومن ضروريات الدين الإسلامي أن المسلم إذا توفي له حرمة، له منزلة، وجسده يعامل معاملة ذات احترام، لا ينظر إليه كجسد حيوان ميت، إنما ينظر إليه كجسد مؤمن كانت فيه روح مؤمنة له قيمته. لذا ورد أن حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا، في إهانة بدن المؤمن مهما كانت الإهانة عقوبة إلهية، ولو رفع أمر الشخص المهين إلى الحاكم الشرعي فإنه يحق له أي للحاكم أن يعزر الطرف وأن يجلده تأديبا له. وفي قطع أعضاء الميت المؤمن دية، لو قطع رأس إنسان ميت فديته عشر دية الحي، 100 دينار من الذهب الخالص، قد تساوي بحساب اليوم 1500 دينار تقريبا. كذلك في قطع أعضائه الأخرى دية حسب نسبتها إلى دية الحي. لماذا نذهب بعيدا؟ من الواضح لكل عاقل ولكل مسلم أن تلك الأحكام التي يجب إجراؤها على بدن الميت المؤمن هي نوع تكريم له، يؤتى ببدنه إلى المغتسل فيغسل أولا بماء السدر وبمقادير معينة، ثم يغسل بماء الكافور وبمقادير معينة، ثم يغسل بالماء القراح أي الماء الخالص، وإذا لم يوجد ماء ينتقل الأمر إلى التيمم، ييمم بدل كل غسل لا يمكن تحصيل الماء له، ثم يأتي دور التكفين فيكفن وبمراسم خاصة، أولا تلف عليه خرقة تسمى المئزر من سرته إلى ركبته على الأقل، ويمكن أن تكون أكبر، يمكن أن تكون من الصدر إلى الرجل، مئزر ثم قميص ثوب، دشداشة، ما شئت فسمها، قطعة قماش كبيرة تغطيه بأجمعه من رقبته إلى رجله. ثم الإزار، القطعة الثالثة، يغطى بها من قمة رأسه إلى أخمص قدمه. هذه واجبات، ويستحب أن يزاد للرجل عمامة. كل مؤمن يموت يستحب أن يعمم، طبعا لا عمامة كبيرة كعمائمنا، وإنما قطعة قماش طولها ذراع أو ذراع ونصف تلف على رأسه ويلقى طرفاها على صدره. وإذا كان الميت امرأة يستحب أن يلف ثدياها بقطعة من القماش. وقبل هذا كله يجب أن يوضع الكافور على مساجد الميت السبعة، على الجبهة والكفين والركبتين والإبهامين، وإذا زاد من الكافور شيء وضع على صدر الميت. ثم يأتي دور الصلاة عليه، لا بد يجب أن يصلى على كل مؤمن، على كل مسلم، وللصلاة ترتيبات خاصة. أنا أذكر هذه الأمور كلها بشكل سريع مفهرس لأن لي غاية من وراء ذلك. يصلى عليه، يكبر عليه خمس تكبيرات، بعد التكبيرة الأولى يتشهد المصلي الشهادتين، ثم يكبر، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي وآله صلى الله عليه وآله، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو للمؤمنين والمؤمنات، وبعد التكبيرة الرابعة يدعو للميت، ثم يكبر التكبيرة الخامسة وينصرف. وبعد الصلاة على الميت تأتي مرحلة الدفن، دفن الميت المؤمن واجب، وبترتيبات خاصة يوضع في القبر على يده اليمنى مستقبلا به القبلة. وتستحب في خلال هذه المراسم تلقينات، هناك تلقين وقت الاحتضار، إذا كنتم عند شخص مؤمن رأيتموه يحتضر يلفظ أنفاسه الأخيرة لقنوه، يستحب تلقينه في ذلك الوقت، تلقينه العقائد الحقة، الشهادتين، الشهادة لله تعالى بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وآله بالرسالة. ثم عد الأئمة عليهم السلام عليه على ذلك الشخص واحدا بعد واحد، من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إلى الحجة عجل الله تعالى فرجه. هناك تلقين ثان حينما يوضع الميت في القبر، يمسكه الشخص الذي أنزله من كتفه ويهزه هزا شديدا كما تقول الرواية، ويقول له: يا فلان ابن فلان اسمع اسمع اسمع، إذا جاءك الملكان وسألاك من ربك ومن نبيك ومن إمامك، فقل: الله ربي، محمد النبي، علي إمامي. وهكذا ذكر الأئمة عليهم السلام. ثم التلقين الثالث والأخير بعد إهالة التراب على الميت وامتلاء القبر، ينصرف الناس. إذا انصرف المشيعون يبقى الولي، ولي الميت، واقفا حتى يذهب الناس. فإذا ذهبوا نادى بأعلى صوته: يا فلان ابن فلان، إذا جاءك الملكان وسألاك، يعيد عليه نفس الكلام. تقول الرواية في مضمونها إنه في ذلك الوقت يكون الملكان قد وصلا، فإذا بدأ ولي الميت من خارج القبر بتلقينه يقف الملكان منصتين مستمعين حتى يفرغ الملقن من كلامه، فيقول أحدهما لصاحبه: ما لنا نسأله وقد لقن حجته، فينصرفان عنه. لاحظوا شدة الترتيب وكثرته واحترام بدن المؤمن. المؤمن محترم، محترم جدا، لا يجوز أن يهان مطلقا. لو استغاب الإنسان شخصا ميتا بالضبط يكون كمن استغاب شخصا حيا، لا يقول أن هذا ميت وانتهى أمره. هذه نظرة الإسلام، نظرة الإيمان. هناك من لا يفقه هذا الكلام كله، يتصور أن هذا بدن ميت لا قيمة له، وممن ينظر هذه النظرة أناس يدعون الإسلام، في نفس الوقت لا يقيمون وزنا لا لبدن نبي ولا لبدن وصي، فضلا عن أبدان الناس العاديين. إلى هنا عرفنا أهمية احترام بدن المؤمن. شاعت في الآونة الأخيرة قضية فيها من الإشكال الشيء الكثير، ألا وهي قضية تقطيع بعض أعضاء الميت. يشق بطنه، تستخرج منه مجموعة أعضاء لتعطى لمرضى بدعوى أن هذا عمل خير. العمل الخير لا يعني أن يهان بسببه مؤمن، لا يعني أن يخالف فيه حكم الشارع الأقدس. لو أن شخصا رأى مؤمنا ميتا، هل يحق له أن يضربه كفا ويقول هذا ميت؟ أو هل يحق له أن يأخذ شفرة سكينا ويجرحه جرحا بسيطا ويقول هذا ميت؟ قطعا هذا لا يجوز. على أي أساس؟ على أي أساس تشق بطون الموتى وتستخرج أعضاؤهم، تقطع ثم يبدأ الإنسان بتوزيعها على الناس؟ وهذا باب لو فتح بعده تنفتح أبواب، أبواب في منتهى السوء. قرأت قبل أيام مقالا لشخص في إحدى الصحف، شخص معروف اسمه يعرفه الكثيرون، كان يتحدث في مقاله عن امرأة كافرة فلانة يذكر اسمها، يقول يمدحها مديحا شديدا، يقول هذه المرأة عندما أدركها الموت كانت قد أوصت بأن تقسم أعضاؤها على من يحتاج إليها، فقطعت أعضاؤها، خلاصة كلامه، ووزعت على الناس. وكان يمدحها هذا الكاتب الذي يفترض أنه مسلم، يمدحها مدحا شديدا ويحث المسلمين على أن يقتدوا بها. اسألوا أي عالم في شرق الأرض وغربها، أي عالم مسلم، عالم، لا تسألوا جاهلا، اسألوا أي عالم، أي فقيه مسلم، قولوا له لو أن جثة مسلم وجدت أمامنا وقطعناها، قلعنا عينيها، صملنا أذنيها، صلمنا أذنيها، قطعنا أصابعها وأنفها، شققنا بطنها، وصرنا نوزعها على المرضى، هل هذا جائز؟ لن تجد عالما واحدا يجوز لك ذلك. نعم، ربما توجد هناك بعض الفتاوى بتجويزات أمور محدودة، ومع هذا فالتجويز في ذلك الأمر المحدود لا يعني أنه حسن. ما كل جائز حسن، كثيرا ما يكون ذلك الشيء مخالفا للاحتياط. وقلت ربما تنفتح الباب على ما هو أوسع. هناك مقالة أنكى وأمر وأدهى، وهي أن الشخص إذا عد حسب تعبيرهم ميتا دماغيا، قالوا فلتقطع أعضاؤه ليشق بطنه لتستخرج أحشاؤه ولتستعمل للناس، هذا قتل، هذا قتل. لو أن شخصا جاء إلى شخص في حالة إغماء ولو كان دماغه قد تلف بأجمعه، لكن قلبه لا زال ينبض ولو بواسطة المكائن والآلات، لو جاء ورفع الماكنة ورفع الآلات عن بدن هذا الشخص فتوقف قلبه، يعتبر هذا الإنسان قاتلا. والدليل على ذلك كل إنسان يراجع وجدانه يفهم أن هذا الإنسان لا زال حيا، لا تقعد ولا تقام له الفاتحة، لا تقسم أمواله، لا تعتد زوجته. بالله عليكم لو رأيتم شخصا حسب تعبير هؤلاء ميتا دماغيا ورأيتم زوجته قد اعتدت عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام، ثم لما انتهت المدة كانت الآلات لا تزال تحرك قلبه، وذهبت هذه المرأة وتزوجت، قالت إن زوجها قد مات قبل 5 أشهر ما دام مخه قد ذاب، إذن هي اعتدت وتتزوج، هل يقبل عاقل بهذا؟ أبدا لا يقبل. عندما يبقى الإنسان في تلك الحالة أشهرا ثم يتوقف قلبه، تقام له الفاتحة ويكتب في الصحف اليوم توفي فلان مثلا، لا يقال إنه توفي قبل 5 أشهر. حتى الكفار يدركون ذلك، حتى اليهود والنصارى إلى اليوم ما قالوا إن هذا الشخص، إن مثل هذا الشخص الميت دماغيا تقسم أمواله وتتزوج زوجته زوجا آخر، حتى الكفرة لم يقولوا ذلك، فما بال بعض المسلمين يصر ويؤكد ويحاول أن يثبت أن هذا ميت فقط لأن هواه يدعوه إلى تقطيع أعضاء هذا الشخص، يريد أن يقطعه بكل صورة من الصور، يريد أن يشق بطنه وينتزع أحشاءه، والتوجيه توجيه ظاهره حسن وباطنه قبيح، يقول نريد أن نخدم الناس بهذا، كلمة حق يراد بها باطل. هذا من أقبح الفساد، وما فتح وما وصلنا إلى هذه النقطة إلا بعد أن صار هناك تشكيك في إمكانية أخذ بعض أعضاء الميت. من هنا انتقلوا إلى تقطيع البدن ككل، ثم انتقلوا إلى اعتبار الشخص الذي تلف دماغه إلى اعتباره ميتا، فصاروا يقتلونه بهذه الحجة، بهذا الاستدلال الواهي، وهذا كله لا يجوز. ولن تجد عالما ما بين لابتيها لا في شرق الأرض ولا في غربها يجيز لأحد أن يرفع جهاز نبض القلب عن مثل هذا الشخص حتى يتوقف قلبه، وهذا قاتل. أكرر، كل من يفعل ذلك يعتبر قاتلا، فلينتبه إلى هذه المسألة، ولا يغتر الإنسان بما يسمع من حوله من أن في هذا منفعة للآخرين، منفعة الآخرين شيء إنما يكون بطريق شرعي لا بطريق محرم. أترى لو أن شخصا صار يسرق ثم يتصدق، هل عمله حسن؟ تقول هذا يتصدق عمل خير ولو أنه سرق، يمشي هذا الكلام؟ قطعا لا يمشي. عمل الخير كيف يتم على حساب المحرمات؟ كيف يتم على حساب نهي الشرع؟ المؤمن محترم محترم محترم، حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.